دل على عظم حق الوالدين، وهذا أمر لا شك فيه، والنصوص في ذلك واضحة وكثيرة التي تحد على بر الوالدين، بل حتى لو كان كافر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس بك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا يا رب؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا رغم الكفر. نعم، لأنهما السبب في وجودك. انظر، رغم الكفر لماذا؟ لأن حق الوالدين عظيم، فما بالك إذا كان هذا الوالد مسلم؟ فلا شك أن حقه أعظم وأعظم. ولهذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم، أو أن ينتبه العام فضلا عن طالب العلم، أن لا يقع في معصية الوالدين، لأن معصية الوالدين أمر عظيم. كثير من الناس لا يبالي، إذا قال له والده يا بني افعل كذا تجده لا يبالي بوالديه، وهذا أمر خطير وأمر عظيم. لماذا؟ لأنه الله جل جلاله أمرك بطاعة والديك في غير المعصية، فإذا لم تطع لا شك أنك عصيت من؟ عصيت الله، لأنك بمعصيتك لوالديك هذا أمر يوصل، بل هو موصل إلى معصية الله جل جلاله. ولهذا ينبغي لطالب العلم فضلا عن غيره أن ينتبه لهذه المسألة، أن لا يعصي والديه، وأن لا يجعل والديه في ضيق من أفعاله وأعماله، هذا أمر مهم. قال وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، لا شك بعض أعمال البر أفضل من غيرها، أليس كذلك؟ وهذا واضح. أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد. إذن هذا لا شك فيه أن الأعمال تتفاوت، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها، إذن هناك علو وهناك ما هو أقل، أليس كذلك؟ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن لا شك أن الأعمال تتفاوت في المراتب، ولهذا هنا يأتي دور العالم ودور الفقيه ودور طالب العلم في أنه يقدم الأهم فالأهم. لماذا؟ لأنه من الخطأ بمكان أنه يبدأ بما هو مهم ويترك ما هو أهم، أليس كذلك؟ ولهذا قال ذلك الناظم العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل، فقدم الأهم فالأهم. أما أنك تبدأ بالنوافل وتترك الواجبات فهذا قلب في الفهم، وقلب في الحقائق، وقلب في الفقه. ولهذا لماذا كان العلماء في منازل عالية؟ لأن العلماء يتتبع ويراقب الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة، ويقدم الأهم، لا يبدأ بما هو نفل ويترك الواجب. هذا من الخطأ بمكان، لأن بعض الناس تجدهم من الجهل أنه يكون عليه قضاء من رمضان مثلا ثم يقدم ستا من شوال، هذا دل على عدم الفقه. لماذا؟ لأن الله جل جلاله سيسألك عن الواجب، عند موتك لن تسأل عن ست من شوال، ستسأل ماذا فعلت في الفرض وأنت تستطيع أن تقضيه، أليس كذلك؟ لن تسأل عن ست من شوال، إن قمت بها كان لك درجات وحسنات، وإن لم تقم بها ما سئلت عنه، لكن إن تركت الواجب لأجل المندوب هذا هو القلب في الفقه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يموت، ولهذا عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم، يقدم من العلم ما هو أهم ثم يرجع إلى المهم. أما أنه يضيع عمره فيما هو مهم ويترك الأهم فهذا في إن دل على قلة الفقه وعلى عدم معرفة السير على طريق أهل العلم. قال نعم، وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، من أين أخذه؟ أخذه من قوله ولو استزدته لزادني، أليس كذلك؟ وما سأل إلا عن مسألة أي الأعمال أفضل، وأيضا أخذه ثم أي، هذا أيضا فيه إشارة، أليس كذلك؟ فيجوز لطالب العلم أن يسأل مثلا العالم، أن يسأله في المصطلح، ثم ينتقل يسأله في الأصول، أصول الفقه، ثم ينتقل يسأله في الفقه، ثم ينتقل يسأله في العقيدة، لا ضير في ذلك. فهذا الطالب لا يمنع من أن يسأل في هذه المسائل الشتى، مسائل شتى، لكن عليه أن يرتب أسئلته، أليس كذلك؟ بمعنى أنه يضع العقيدة في مكان واحد ويسأل عنها، ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك الحديث، وعلى ذلك فقط. أما أنه يتشتت من مكان إلى مكان فإنه لن يضبط، أليس كذلك؟ ولهذا هذا فيه دليل على أن الطالب يجوز له أن يسأل في مسائل شتى. قال نعم، وفيه الرفق بالعالم، إذا رأى المستفتي أن المفتي على حالة يصعب عليه أن يسأله، أو وجد أنه قد شق عليه بكثرة الأسئلة، ووجد أنه قد أتعب هذا العالم، فعليه أن يرفق به. قال نعم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، لكن هذا من؟ هذا إذا كان علم من حال العالم أنه يمل من كثرة الأسئلة، لأن بعض أهل العلم لا يستطيع أن يجالس الطلبة، إذا سئل سؤال سؤالين ثلاثة أصيب بماذا؟ بتضجر، ولا يستطيع أن يستمر. وبعض العلماء لا، لو جلس معه ما شاء الله من الليل إلى الفجر وهو يتكلم معك ويفتيك ويجيب على الأسئلة، لماذا؟ لأن عنده النفس الذي يستطيع به أن يجيب على الأسئلة، وهذا يختلف باختلاف أهل العلم، وهذا يرجع إلى النظر من المستفتي في المفتي، فإن وجد أن هذا المفتي ممن يقبل الأسئلة ويرد بروح رحبة ولا يتضجر فلا بأس أن يسأل ويكثر، ولكن إن وجد أن هذا ممن لا يتحمل كثرة الأسئلة فعليه أن يقدر لهذا منزلته ويقف. واضح؟ قال نعم، وهذا واضح جلي، أليس كذلك؟ الأمر واضح، ما كان عليه الصحابة من الشفقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال ولو استزدته لزادني، ولكن لماذا وقفت؟ قال إرفاقا به، أليس كذلك؟ وإرعاء لحاله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن دل على عظم هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب الصحابة، ولهذا كانت منزلته صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أولئك أي منزلة، ولهذا من يدعي بأنه محب له صلى الله عليه وآله وسلم فليظهر هذا الحب على أعماله وأفعاله وأقواله، أليس كذلك؟ أما أنه يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في واد وهو في واد، وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل في واد وهو في واد، ويرتكب المحرمات ولا يبالي بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الحب نابع من قلب صادق لا خرج هذا الحب على أفعالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك، أليس كذلك؟ لأن دائما المحب يتبع حبيبه، أليس كذلك؟ دائما المحب يتبع حبيبه، فلو كان هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم صادق لوجدت أنك تسير على هديه وعلى نهجه، ولا تقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، وما كان هو عليه صلى الله عليه وآله وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه ذلك. وهذا أمر ملاحظ معروف معلوم من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، من تتبع سيرته علم حاله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه الأعرابي يسأل ويشدد على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة وكان رحيم، أليس كذلك؟ اقرأ سيرته تعلم حاله صلى الله عليه وآله وسلم كيف عامل أصحابه بما هو أعظم من أن يوصف من الرفق والشفقة والرحمة بهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريع إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. من أين أخذ هذا؟ من يقول؟ أحد يستطيع أن يجيب؟ من أين أخذ هذا؟ من الحديث؟ نعم أحسن، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، وأشار إلى هذه الدار، ما قال وهذه دار دار عبد الله بن مسعود أبدا، قال وأشار إلى هذه الدار. ففيه الإشارة إذا كانت مفهمة معينة للمراد فيكتفي بها. فمثلا لو قيل لي أين الشيخ عمر مثلا صاحب هذا المسجد، أشار، ما يحتاج أن أقول فلان، الكل يفهم، أليس كذلك؟ إذن هذه إشارة دالة على معين وهي تغني عن الكلام، أليس كذلك؟ فالأمر واضح جلي. قال
قال ابن تيمية الذي يقضيه نظر تقديم الانتهاء على جميع أعمال البدن لأن
فيه جد. نعم، يقول الذي يقتضيه النظر من جهة أن الجهاد أعظم منزلة في جميع أو من جميع أعمال البدن. لماذا؟ لأن فيه بذل النفس، أليس كذلك؟ فيه بذل النفس. فيقول فلماذا قدمت الصلاة؟ يقول
إلا أن المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم في حساب الدان، لا يصح أن المحافظة في حق
الناس. نعم أحسن في كلامه وأجاد، قد بينا هذه المسألة. يقول رحمه الله صحيح الجهاد فيه بذل النفس وهو أعظم، لكن تعال الجهاد لو نظرنا إليه يأتي مرة ومرتان، يأتي الجهاد مرة أو مرتين ثم بعد ذلك قد لا يكون هناك جهاد من جهة جهاد بالنفس. لكن الصلاة في كل يوم خمس صلوات، فالصبر عليها مجاهدة، يحتاج أن تشق على نفسك أن تأتي لهذا المسجد كل يوم خمس مرات، هذا أعظم من أن يأتي يقال لك قائل، يقول لك قائل أنا سأرسلك إلى مكان بعيد وشاق ثم بعد ذلك لن ترجع إليه مرة أخرى إلا بعد سنوات، أو تريد أن أشق عليك بما هو أقل من ذلك لكن كل يوم، أيهما أسهل؟ لا شك أن ذاك المكان البعيد مرة واحدة وسنة كاملة وأنا مرتاح، أليس كذلك؟ ليست هناك مشقة. لكن هذه الصلوات كل يوم تتكرر عليك خمس مرات، فيجب عليك أن تحارب نفسك وتجاهد شيطانك وتجاهد نفسك كل يوم حتى تأتي إلى المسجد. لماذا؟ لأن الأمر ليس بالهين. كذلك بر الوالدين، يحتاج منك أن تبر والديك دائما وأبدا، تصبر نفسك، قد يدعوك والدك إلى شيء فهذا قد يقع في نفسك حرج، أليس كذلك؟ تقول والله أنا اتفقت مع فلان أن أذهب إلى كذا، فيقول والدك أنا أريدك أن تفعل كذا، يقع في نفسك شيء، وهذا الأمر قد يتكرر كثير. إذن هذا يحتاج مصابرة وحد هذه النفس على الصبر، ولهذا كانت أعظم من الجهاد من هذه الناحية. ولهذا قال وهذا لا يعرفه إلا من هذا الصبر إلا من راقب الله، لأن هذا الصبر لا يأتي بسهولة. أنت لو لم تصلي من الذي سيقول لك صليت أو لم تصلي؟ إذا لم تبر والديك كذلك، هذا يحتاج مراقبة لله، فمراقبتك لله جل جلاله هي التي تدعوك إلى أن تقوم بهذه الأعمال. لكن الجهاد رغما عن أنفك تستطيع أن تعرف، لو دخلت بالمعركة لو هربت أين ستذهب؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ ولهذا كانت هذه الأعمال أعظم منزلة من جهة الصبر عليها ومصابرة النفس وحث النفس على أدائها، لأنها تحتاج إلى مراقبة لله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال وهذا لا إن دل دل على أنه لا يستطيع أن يصل إليه إلا الصديقون، أليس كذلك؟ قال نعم. ثم بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب فضل الصلاة لوقتها، لا زال في مبحث فضل الصلوات، يقول رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كفارة. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب، والصلوات مبتدأ، أين خبرها؟ الخمس، واضح؟ الخبر كفارة، الصلوات هذه مبتدأ، الخمس صفة للصلوات، أين خبرها؟ كفارة، واضح لكم؟ الصلوات كفارة. ما هو وصف هذه الصلوات؟ الصلوات الخمس كفارة. إذن الصلوات مبتدأ، الخمس صفة، كفارة خبر. سيخبر المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه الصلوات، أي صلوات؟ الصلوات الخمس كفارة لهذه الذنوب التي لا مفر منها، أليس كذلك؟ يقول هذه الصلوات الخمس كفارة لهذه الذنوب التي لا مفر منها، فيقول هذه الصلوات تكفر عنك ذنوبك. ما هو الدليل؟ قال
قال حدثني
ابن أبي حازم، نعم، قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز، قال والدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، نعم، في صوت هذا مقطوع ما تكلم ابن قصيد، قال عن يزيد، يزيد ابن عبد الله، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة، لا خف شيء بسيط، قلنا يزيد ابن عبد الله ابن أسامة، قال
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب،
يقول أرأيتم لو أن نهرا، أن من كان معه أن فليصحح، من كان معه أن فليصحح، صحيح أن، أرأيتم لو أن نهرا، قال
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول، ما تقول ذلك يبطل جرما.
اقرأ صحيح.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا،
أيوة الآن
ما تقول ذلك،
ما تقول ذلك،
ما تقول ذلك يبقي من درنه، قالوا لا يبقي من درنه شيئا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس الله به الخطايا.
نعم. أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث وفيه دلالة واضحة على أن الصلوات الخمس تكفر الذنوب كما يغسل النهر الدرن. سنبين إن شاء الله ما هو الدرن، هل يبقى من درنه شيء إذا كان عليه قدر؟ هل يبقى من ذلك القدر إذا كان كل يوم يغتسل خمس مرات؟ لا يبقى. كذلك الذي يصلي الخمس صلوات هل يبقى عليه شيء من الذنوب؟ لا يبقى عليه شيء من الذنوب، طبعا على تفصيل سنبينه إن شاء الله. إذن كما قال المصنف: باب الصلوات الخمس كفارة، قال
قوله تعالى بالتأمين الصلوات الخمس كفارة كذا ثبت بأكثر الروايات.
نعم كذا ثبت بأكثر الروايات.
وهي أقرأنا الترجمة السابقة على التي قبلها وسقطت الترجمة من بعض الروايات.
نعم يقول رحمه الله تعالى وهي أخف. ننظر أين الخصوص. يقول وهي أخف من الترجمة السابقة على التي قبلها. الترجمة السابقة ما هي؟ باب فضل الصلاة لوقتها. ثم الباب الذي قبله ما هو؟ باب الصلاة كفارة، أليس كذلك؟ إذن ما الفرق؟ يقول باب الصلاة كفارة، هناك باب الصلاة العامة تشمل الصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس، أما هنا باب الصلوات الخمس. أيهما أخص؟ الباب الذي معنا أو الباب السابق الذي قبل السابق؟ لا شك أن الباب الذي معنا، لأنه حصر الكفارة في الصلوات الخمس. أما الباب الذي قبل السابق باب الصلاة كفارة، أما هنا قال باب الصلوات الخمس كفارة، فهذا الباب أخص من ذاك الباب. ولهذا قال رحمه الله وهذه الترجمة أخص من التي قبل الباب السابق، وأظن أن الأمر واضح أليس كذلك؟ قال نعم قال وسقط الترجمة من بعض الروايات، يعني باب سقطت الترجمة ولم يذكر الذين رووا هذه الرواية ما رووا الترجمة، قالوا باب وسكت. واضح؟ قال وعليه ابن بطال كما في المجلد الثاني في صاد 56 ومن تبعه. يعني ابن بطال رحمه الله ما ذكر ماذا إلا الباب الذي مضى ثم عقب بهذا وأتم. واضح؟ قال
وزاد الفتنياني بعد قوله كفارة الخطايا إذا صلاهن لموتهن في الجماعة وغيرها.
نعم الكشمياني زاد على هذا الباب. ما هو الباب؟ قال باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها، هذا ما زاده الكشمياني. أما الأكثر فروا ما معنا هنا. انظر فتح الباري لابن رجب، إذا أردتم هذه الزيادة التي زادها الكشميهني، انظر فتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 51. قال
قوله ابن أبي حازم والدراوردي كل منهما يسمى عبد العزيز وهما مدنيان وكذا بقية رجال الإسلام. قوله عن يزيد بن عبد الله أي ابن أبي أسامة بن هذا البيتي وهو تابعي صغير هذا.
يقول رحمه الله الحافظ بن حجر يقول ولم أرى هذا الحديث جاء في جميع الكتب التي بحثت فيها إلا من طريق من؟ يزيد ابن عبد الله. واضح؟ يزيد ابن عبد الله الليثي. يقول وأخرجه مسلم برقم 66 و600.
وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه.
الإمام مسلم أيضا أخرج هذا الحديث من طريق من؟ الليث ومن طريق مضر كلاهما عنه. عن من؟ عن ابن الهاد، يعني عن يزيد بن عبد الله ابن أبي أسامة الليثي. إذن ما خرجنا عن أن هذه الرواية تدور عليه، أليس كذلك؟ قال يقول نعم، يعني نعم لكن جاءت رواية وهي قال روية من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن هذا ليس طريق يزيد، لكن سيبين الحافظ ما فيه. قال نعم أخرجه البيهقي في الشعب في كتابه شعب الإيمان في المجلد الثالث في كتابه شعب الإيمان في المجلد الثالث في صاد 41 رقم 12,800. قال من طريق محمد بن عبيد عن من؟ عنه عن الأعمش عن من؟ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نعم يقول لكنه شاذ هذا الحديث ليس بصحيح لماذا؟ يقول لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن من؟ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ما رووه عن أبي صالح عن أبي هريرة وضح لكم؟ يقول أصحاب الأعمش الذين رووا عن الأعمش قالوا حدثنا الأعمش عن من؟ عن أبي سفيان عن جابر واضح؟ هنا ماذا قال؟ من طريق الأعمش لما رواه لما رواه محمد بن عبيد عن الأعمش عن من؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة فقال خالف محمد ابن عبيد أصحابه عن الأعمش فإن أصحابه رووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أقول ومحمد ابن عبيد رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يعني اكتبوا هذا حتى لا تنسوا ولهذا كان شاذا لماذا؟ ولهذا كان شاذا لأنه خالف أصحابه من هو؟ محمد بن عبيد خالف من؟ أصحابه فإنهم رووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر واضح؟ رووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن من؟ عن أبي جابر لا كما قال من؟ محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وضح لكم؟ فدل هذا على أن هذه الرواية منه شاذة قال ليش انتقلت؟ أكمل وهو عند مسلم برقم 68,600 قال يعني من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الذي في مسلم من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ولهذا كانت الرواية التي أتت من طريق محمد التي في الشعب من طريق محمد بن عبيد كانت شاذة لأنه رواها عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لما رجعنا إلى صحيح مسلم وجدنا أن الإمام مسلم رواها من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهكذا رووا أصحاب محمد الذين هم رووا عن الأعمش فدل هذا على شذوذ رواية من؟ محمد بن عبيد وضح لكم؟ قال نعم راوي حديث الأعمال أي الأعمال؟ إنما الأعمال بالنيات وهذا أول حديث استفتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى جامعه الصحيح قال
قوله أرأيتم هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل يبقى
نعم قوله أرأيتم انظر أرأيتم التاء هذه تاء الخطاب أليس كذلك والاستفهام استفهام تقرير ليس استفهام استنكار واضح أو استفهام طلب لا تقرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا؟ واضح أنه لا يبقى من درني شيء، أليس كذلك؟ فكأنه يقول أقروا بأن الذي يغتسل من النهر كل يوم خمس مرات لا يبقى من درني شيء، أقروا، وهم لا شك أنهم سيقر، أليس كذلك؟ قال استفهام تقرير متعلق بالاستخبار، أي أخبروني هل يبقى؟ الجواب لا شك، لا، لا يبقى شيء. أخبروني هل يبقى من يغتسل في النار كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب لا يبقى من درنه شيء، أليس كذلك؟ قال
قوله لو أن نهران، قال الطيبي،
قال الطيبي في قوله لو أن نهران في شرح المشكاة، المشكاة في المجلد الثالث في صاد 64 و800، قال
لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب.
نعم، يقول رحمه الله انتبه، لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب. لو قام زيد، الجواب قام عمرو، أليس كذلك؟ لو قام زيد قام عمرو، هنا أدخله على غير ماذا؟ على غير الفعل، أليس كذلك؟ هل دخل على فعل هنا؟ لا. لو أن نهرا، أين الفعل؟ هل يوجد فعل؟ لا يوجد فعل. فيقول الطيبي الأصل في لو أنها تدخل على الفعل، كما لو قلت لو قام زيد قام عمرو، فهذا حرف وجود امتناع، يعني ما قام عمرو بسبب عدم قيام زيد، بسبب عدم قيام زيد ما قام عمرو، فلو وجد قيام زيد لقام عمرو، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا وجود امتناع، يعني امتنع قيام عمرو بسبب امتناع قيام زيد، ولهذا ما وجد قيام عمرو بعدم وجود قيام زيد. لكن السؤال الآن أنه قد أدخل لو على غير الفعل، فما هو الجواب؟ يقول الطيب
لكنه
وضع الاستفهام موضعه. الاستفهام ما هو؟ ما تقولون ذلك إلى آخره، هذا هو موضع الفعل، أليس كذلك؟ ما تقولون ذلك، يعني أرأيتم لو أن نهرا إلى آخره، ما تقولون ذلك إلى آخره، فوضع الاستفهام موضعه، يعني موضع ماذا؟ الفعل، تأكيدا وتقريرا، يعني إنما أتى به من باب التأكيد ومن باب التقرير. يقول
لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا، والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا.
نعم، ما هو التقدير؟ يقول رحمه الله والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا. نسوق لكم كلام الطيبي وبه يتضح ما يريد. أقف، قال الطيبي رحمه الله قوله لو أن نهرا، لأن الحافظ رحمه الله تعالى ساقه باختصار، والكلام لا شك أن فيه غموض لمن لم يعرف ما أراد، ولهذا سنسوق كلام الطيبي ويتضح. لو أن نهرا، قال لو الامتناعية، يقول الطيب رحمه الله لو الامتناعية، وبينت لكم ما هو الامتناع، أليس كذلك؟ تقتضي أن تدخل على الفعل الماضي، تقتضي أن تدخل على الفعل الماضي وأن يجاب، وأن يجاب، يعني لابد من جواب، أليس كذلك؟ واضح؟ لو قام زيد قام عمرو. يقول رحمه الله والتقدير، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا، لو ثبت نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، هكذا التقدير. يقول لو أن، لو ثبت أين الفاعل أو الفعل ثبت، هذا الذي يعني. يقول رحمه الله كأنه قال لو ثبت نهر، إذن أتى بالفعل، أتى بالفعل. لو ثبت نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا لما بقي من درنه شيء، فوضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا حتى يؤكد ويقرر، إذ هو في الحقيقة متعلق الاستخبار، هذا هو في الحقيقة. يقول هو متعلق بماذا؟ بالاستخبار، أخبروني هل يبقى لو كان كذا، أخبروني هل يبقى لو كان كذا. وضح لكم كلام الطيبي؟ إذن وضح لنا بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا، المراد به لو ثبت نهر إلى آخره، فلا محظور في ماذا؟ في أن لو لم تدخل على الفعل، بل هي دخلت على الفعل المقدر. وضح لكم؟ قال
والنهر بذل الماء وسمونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك بسعته، وكذلك سمي النهر بسعة بوله.
نعم، يقول النهر لماذا سمي نهر؟ قال سمي وهو ما بين جنبي الوادي، ما بين جنبي الوادي، أليس كذلك؟ هذا يسمى نهر. قال سمي بذلك لسعته، ولهذا النهر ما يسمى نهر إلا إذا كان واسع، أليس كذلك؟ أما إذا كان أقل قد يسمى وادي، واضح؟ لكن سمي نهر لأنه واسع. فيقول رحمه الله وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. تقول خرج النهار لماذا؟ لسعته. النهار ما سمي نهار إلا لأنه لما يخرج ينتشر على جميع الأرض، أليس كذلك؟ قال
قوله ما تقول كلام
نسخ
معتمدا
لإفراد المفاقة، انتبه. قوله ما تقول، ما قال ما تقولون، أفرد الصيغة، أليس كذلك؟ قال ما تقول كأنه يخاطب شخص واحد، قال
والمعنى ما تقول يعرفون الثاني،
قال كذا في النسخ المعتمدة. وما هو المعنى؟ قال والمعنى ما تقول أيها السامع في نهر قد أخبرتك صفته كذا وكذا وكذا، هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب لا. قال ولأبي نعيم في المستخرج في المجلد الثاني في صاد 62 و200 رقم الحديث 93 و400 و1000، قال
وكذلك
الإسماعيلي والجرمي
ما تقولون بصيغة الجمع،
ما تقولون بصيغة ماذا؟ الجمع، يعني ليس بصيغة الإفراد. طيب
والإشارة بذلك إلى الاقتسام،
والإشارة بذلك أي ذلك؟ ما تقولون، ما تقول ذلك يبقي من درني شيء، الإشارة بذلك إلى ماذا؟ الاقتسام. ما تقولون الاغتسال يبقي من درنه شيء، هذا معنى ذلك الإشارة إلى الاغتسال. فيكون السؤال ما تقول الاغتسال يبقي من درنه شيء، الجواب لا. وضح لكم؟ قال
قال
ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح في صاد 91 يقول رحمه الله تعالى انتبه، يقول في هذا شاهد على ماذا؟ على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن، مجرى فعل الظن. الظن ينصب مفعولين، أليس كذلك؟ وهل القول كذلك؟ قال القول في شاهد في هذا على أن القول قد ينصب ماذا؟ ينصب مفعولين، وهي لغة سلي. تقول قلت زيدا منطلقا، قلت زيدا منطلقا، فزيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، واضح لكم؟ ظننت زيدا منطلقا، زيدا الأول مفعول أول، أليس كذلك؟ منطلقا مفعول ثاني. فيقول هكذا هنا القول قد يجري مجرى الظن من جهة الإعراب، لأن بعض الأفعال تنصب مفعولين مثل ظننت وخلت وحسبت وعلمت ورأيت إلى آخره، هذه تنصب مفعولين. فهل قلت مثلها كذلك؟ قال هذا فيه شاهد على أن قل قد تنصب مفعولين. قال نعم، وشرطه أن يكون، وهذا فيه شرط أن يكون مضارعا، واضح؟ قال مسندا إلى المخاطب، مسند إلى المخاطب، متصلا بالاستفهام، واضح؟ قلت زيدا منطلقا، قلت زيدا منطلقا، فهنا هذا هو شرطه، أيضا مسندا إلى المخاطب متصلا بالاستفهام، كأنه يقول قلت زيدا منطلقا، واضح؟ كأنه يستفهم، فيقول هذا شرط في ماذا؟ في أن القول ينصب مفعولين، واضح لكم؟ يعني كظن، تقول ظننت زيدا قائما، لكن قلت تختلف من جهة، تقول قلت زيدا منطلقا، قلت زيدا منطلقا، ليس قلت كما أنا قلت في البداية، الصواب قلت زيدا منطلقا، هذا قال يعامل معاملة ظن من جهة أنها تنصب مفعولين. نسوق لكم كلام ابن مالك وما قاله حتى يترسخ أو تترسخ هذه المسألة. قال رحمه الله، يعني بعد أن ذكر هذا الكلام وساق كلام ابن مالك، أليس كذلك؟ قال فيه شاهد على إجراء الفعل إلى آخره، إلى قوله متصلا بالاستفهام، نتمم كلامه، قال لأنه تقدم فيه ما الاستفهامية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقول، أليس كذلك؟ إذا تقدم ما أو لم تتقدم ما الاستفهامية، قال ما الاستفهامية، ووليها فعل القول مضارعا، ما تقول، طبعا قول ابن مالك رحمه الله يشترط أن يكون مضارع، هذا على ما قال، وإلا لغة سليم قلت أكذا بي الماضي، قلت زيدا منطلقا، قال مضارعا ما تقول، مسندا إلى المخاطب، فاستحق أن يعمل عمل فعل الظن، استحق أن يعمل عمل فعل الظن. ما معنى يعمل عمل فعل الظن؟ يعني ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، فذلك في موضع نصب، هنا لما قال ما تقول ذلك، إذن قال ذلك، هذه الإشارة ما يعربها في موضع نصب، قال في موضع نصب مفعول أول، ويبقى في موضع نصب مفعول ثاني، وما الاستفهامية في موضع نصب بيبقي وقدم أو وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام. لماذا قدم الاستفهام؟ لأنه صدر له صدر الكلام. أظن أن الكلام واضح، أليس كذلك؟ واضح. قال والتقدير أي شيء تظن ذلك الاغتسال مبقيا من درنه، مبقيا من درنه. انتهى كلامه رحمه الله. واضح. قال قوله يبقي بضم أوله على الفاعلية. يبقي، وضح لكم. قال نعم، ما المراد بالدرن؟ قال الدرن الوثخ، وهذا أبلغ. إذا كان هذا النهر يرفع هذا الوثخ فكذلك الذنوب هي أوسخ، فترفعه هذه الصلوات الخمس كما يغسل النهر، كما يغسل النهر هذه الأوسخ. قال نعم، قال وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي قد تخرج في ماذا؟ في الأبدان. لكن هل المراد به هذا الحديث الدرن الوسخ أم المراد به الحب الصغار؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله، وسيبينه الحافظ بالتفصيل، وفيه مبحث مهم جدا يتعلق بمسألة مهمة، وهي هل هذه الصلوات الخمس تكفر الكبائر أو الصغائر فقط؟ واضح؟ الصلوات الخمس إذا تاب الإنسان، هل هذه الصلوات الخمس تكفر الكبائر كذلك أو هي متعلقة بالصغائر فقط؟ من قال الحب، لا شك أن الحب متعلق بالصغار، أليس كذلك؟ ومن قال الدرن والوسخ، الوسخ معروف يشمل الكثير والقليل. واضح لكم؟ ولهذا قلت لكم سيأتي بحث متعلق بهذا. قال نعم، قالوا لا يبقي بضم أوله أو أيضا. قال وشيئا منصوب على المفعولية. ما هي المفعولية؟ لأنه مفعول لا يبقي، يعني لا يبقي الاغتسال شيئا. واضح لكم كيف هو مفعول؟ لا يبقي الاغتسال شيئا، ولهذا كان مفعول لا يبقي. قال
لا يبقى بفتح
أوله وشيء مرة. نعم، قال ولمسلم في رواية مسلم قال لا يبقى. إذن لا يبقى ليس للمبني لما لم يسمى فاعل، لا، هنا للمعلوم لا يبقى. قال شيء، شيء ما إعرابها؟ قال بالرفع على أنها فاعل يبقى. لا يبقى شيء من درني. واضح لكم؟ إذن شيء فاعل، في يبقى الفعل المضارع لأنه يبقى فعل مضارع.